السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، مشاهدات ومشاهدي قناة سودان بكرة، برنامج وإن طال السفر، نحييكم في الجزء الثاني من الحوار مع الأستاذ الصحفي والكاتب الأستاذ فتحي الضو. مرحب بك أستاذ فتحي. أستاذ فتحي، تكلمنا في الجزء الأول عن يعني كلام عن المشهد الإعلامي، تكلمت بديت بالكلام عن وزارة الإعلام ووجوده ولا لا، وريت رأيك في إنه أصلا أنت شايفه ما 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 يعني ما شايف إن هي ما مفروض تكون موجودة أصلا، وتكلمنا عن المشهد العام والوسائل الإعلام الحكومية الأساسية، الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء، وتكلمت عن يعني الخلل في المشهد الإعلامي ده بسبب الخلل في الحكومة الانتقالية نفسها، ده الحكومة الانتقالية نفسه. خلينا نتكلم عن يعني نبدأ بالجزء الثاني بالكلام عن وسائل الإعلام الما حكومية، لأنه في كان عدد من القنوات التلفزيونية والإذاعات الخاصة والصحف، غير انت تكلمت طبعا عن الدكاكين زي ما قلت سميتها، اللي هي ظهرت وزي تكاثرت كده بعد الثورة، وواضح انه جزء كبير من اللي بتعملوا انها هي تبث الاخبار والاشاعات، والاخبار مش الاشاعات، هي الاخبار المغلوطة، ولأسباب ولمعظمة يعني واضح انه في وراها تخطيط، يعني مش حاجات معمولة بعفو الخاطر. لكن لو تكلمنا عن وسائل الإعلام الرسمي، يعني وسائل الإعلام مش زي دي الوكالات والسوشيال ميديا، الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية، هل حصل فيها تغيير بعد الثورة؟ وأصلاً التغيير ممكن يحصل كيف؟ يعني بعد الثورة في حاجات الحكومة ما بتملكها، فكان المتوقع شنو أو المفروض أو لحد الآن الممكن يحصل شنو في الوسائل دي؟
جميل، والله ده بيودني لنقطة مهمة يعني ذكرناها في الجزء الأول، اللي هي نحن ذكرنا جبنا إحصائيات للأجهزة الوسائل الإعلامية المعروفة يعني، وجبنا أرقام معينة للعاملين في الثلاثة أجهزة دي، وفاتني أنا أقارن، مش لأنه أنا منحاز للقناة اللي أنا بتكلم فيها دي، لكن لما نحن ذكرنا إنه العاملين في قناة الجزيرة 3000 وفي الحرة 800، نحن ما نقارن بسودان بكرة دي، انتوا ما عندكم الالاف لغايه الليله يعني، ولا عندكم المئات ولا عندكم العشرات، ومع ذلك بتقدموا في خدمه اعلاميه يعني اعتقد يعني لاقي قبول كبير جدا من الناس. هسه يعني السودان بكره لقت يعني بقرا انا دائما في المتابعه لقت موقعها وسط الميديا بتذكر يعني تقدي يعني لقناه يا دوب يعني يا دوب في طور الولادة، فده بيدل على الإمكانيات. النقطة دي أنا بس يعني ما فات علي إنه أقارنها بسودان بكرة ما عندها إمكانيات ومستمرة برسالتها يعني، وممكن يتبع ده تقبل التحدي لو جابوا سودان بكرة وجابوا القناة القومية والناس غيموا الأداء بتاع القناة دي والأداء بتاع القناة دي، ممكن برضو نصل لنتيجة نتيجة سودانية يعني، ما نقارن بالجزيرة ولا نقارن بالحرة ولا كده. فهي المسألة ما مسألة إمكانيات. طيب دي بس نقطة نضيفة للحديث الماضي يعني. هسه واحدة من الأشياء الغامضة في أجهزة إعلامية غير حكومية، لكن أنا شخصيا حقيقة ما عارف علاقتها بالحكومة، شيء ما عارف علاقتها الحكومة اللي هي وزارة الثقافة والإعلام يعني. في قنوات تانية أنا شايف الحقيقة من يومين في المنابر طرحت قوانين قوانين جديدة ما عندي فكرة عنها وما قريتها ولا قريت حتى عناوين عشان أعرف إن قوانين عشان شنو يعني. ربما تكون عشان الموضوع ده ذاته يعني. لكن عموما سنتين أنت ما عارف علاقة الأجهزة الغير حكومية بالجهاز الحكومي اللي هو وزارة الصحافة والإعلام. الأشياء جدا القطاع الصحفي. القطاع الصحفي بيلقى كل الدعم من الحكومة وبيمارس بعض منهم مش كلهم بيمارس في صورة إعلامية سالبة وبيلقى دعم من الحكومة. كيف؟ أصلاً معروف بأنه الصحف دي ما عندها يعني معايد مادي ما لم إنها تعتمد على الإعلام. الغريب في الأمر إنه في صحف بتستحوذ على الإعلان الحكومي وبكون نازل نقد في الحكومة مش يعني نازل شتيمة ما نقد يعني نقد مطلوب شتيمة يعني. يعني ناس بيحضرني وريك يعني مدى الانحطاط في كاتب أنا ما بتذكر اسمه منه لكن بتتكلم عن حمدوك. نحن بننتقد لسه في حمدوك مش كده لكن يعني استعمرت عبارة لو قيلت في أي بلد تاني بتحاكم. الكلام ده كان قبل يومين يعني تقريبا قالت إنه حمدوك طاش الشبكة بين قزازته وكاسه.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
دي واحدة من الكاتبات الراتبات اللي يكتبوا في الصحافة السودانية. ده لرئيس الوزراء يعني ده حتى ده بالقوانين بتاعة الجماعة القدام بيسموه غزف مش كده؟
نعم
لكن احنا ما في الغزف، احنا في الإهانة اللي بتتوجه من خلال وسيلة إعلامية وبانحطاط ولا وزارة الصحافة والإعلام تتحرك ولا في صحافة النيابة العامة ولا في أي كأنما قيل أي شيء يعني ما يعني. أنت تخيل إنه لو في يعني كم واحد قرأ الكلام ده يكون مدى احترامه لرئيس الوزراء ولا للحكومة ولا للثورة السودانية. وده نموذج بس أنا بس جعل ذهني لأنه قريته قبل يومين فقط. ولا في ذول وقف نفسه يعني في عشان يسأل عن الموضوع ده يعني ولا عشان يحاكم ولا عشان كده. ده بوريك إنه الوزارة ما عندها أي صلة بالأجهزة القنوات الإعلامية الموجودة. الصلة شو مع الصحافة؟ I don't know ما بعرفها يعني. الصلة شو مع القنوات التلفزيونية الموجودة؟ ما عندي معرفة. الصلة شو مع الدكاكين الإعلامية الموجودة؟ ما معروف. الصلة شو مع القنوات الإعلامية في الأقاليم اللي بيسموها في الأقاليم برضو والإذاعات في الأقاليم ما ده كلها مفترض تكون under control بتاع وزارة الصحافة والإعلام. ما في يعني. ومضى السنتين على الثورة إلى الآن. فده بيجيني إحساس بأنه في تآمر في أنه الناس في ناس عايزين السنتين دي يمشوا بالصورة دي. وعشان زي ما قال الأخ خالد سيريك قال إنه أنا عارف هي ما تسمية رسمية لكن
خالد عمر يوسف. أيوه
خالد عمر يوسف. لكن أنا حقيقة ما عارف إنه محمد ولا السيليو أيدونه لكن
هو لقب له وسط زملائه وأصحابه يعني. فما أظن
نتيجة ما في حرج يعني في الحكاية. أنا بس داركت يعني. لكن هو في لغة كان قبل يومين بيتكلم عن انتخابات باعتبار إنها هتقوم سنة في شهر 12 سنة 2024. طيب نحن مؤمنين بالانتخابات وصل دي محطتنا اللي حنصل لها لكن تجنب يعني عشان تخفز للانتخابات تتناسى حاجات أساسية حاليا أنا أعتقد ده هروب يعني. نعم نحن عايزين انتخابات لكن الانتخابات اللي عايزة أسم الليلة اللي عايزة منه الليلة عايزين الناس اللي عندهم قروش هم الفلول الناس المنظمين هم الفلول في ظل حكومة ما أنجزت ولا حاجة لغاية الليلة مين ما بدت ده كريدت للفلول. إذا اللي بيكون عايز الانتخابات ده هو معروف، أجيال عايز الانتخابات معروف، فأنت لا تخفي الانتخابات وأنت ما أنجزت حاجات معينة لغاية الليلة. الثلاثة حاجات دي اللي أنت قدمت أداء مرضي يقنع الناس عشان تمشي الانتخابات ببراء، ولا إنك أنت أخذت الأموال المنهوبة من الناس دي عشان تدخل الخزينة مرة تانية، ده كله ما تم يعني. فالمهم إنه دي دخلت لنا عرضا يا حسام في خلال كلامنا، لكن الحديث عن صلة الإعلام وزارة الإعلام بالمؤسسات الغير رسمية مش كده؟
نعم أيوه
تجارية، هو زي ما تكلمنا إنها هي كلها مبحمة يعني للأسف الشديد. فالدعوة أنا ذكرتها مسألة إلغاء وزارة الإعلام، الحقيقة ما بدعة يعني. لأنه أصلا وزارة إعلام دي زي ما أنا ذكرتها ما في إلا في الدول المتخلفة صراحة يعني الدول الغربية الدول الأوروبية ما في وزارة إعلام. هنا ده في أمريكا في اسمها الوكالة حاجة كده، في فرنسا كمان في تسمية كهيئات ما وزارة. ما 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 في دولة من الدول الكبرى دي عندها وزارة إعلام. فبالتالي حتى في الدول العربية وبعض الدول الأفريقية لغت بعض الدول الأفريقية لغت وزارة الإعلام. دول أفريقية الدول العربية بتجي دائما من حين لآخر بتصهر الدعوات لإلغاء وزارة الإعلام، لأنه حقيقة يعني وزارة الإعلام سواء كان في السودان ولا في الدول العربية ولا في بعض الدول الأفريقية هي أصلا سخرت لخدمة الدكتاتوريات، ما عندها علاقة بخدمة المواطن أصلا. فالدعوة لإلغاء وزارة الإعلام ما يعني ما بدعة، ما هي جديدة. وبعدين نحن حق ما نطور مفاهيمنا يعني أساسا نحن جينا بنفس الهيكل بتاع النظام القديم، جينا خدتنا النظام الجديد. ما الثورة دي ما ثورة إبداع، قلنا إبداع، ما أنت لازم تبدع حاجة يعني، ما بالضرورة إنه اسمها أنت جيت ورست حاجة اسمها وزارة الإعلام تجي تمارس نفس تجي تعتمد نفس التسمية يعني. أبدع لك حاجة عشان تتواكب مع الثورة يعني. فعموما يعني البرسناوي ده كله العجي بتاع وزارة الثقافة والإعلام إنه نحن أصبحنا في توهان على حالة 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 بتاع التيه يعني.
نعم طيب أستاذ فتحي، يعني لو اتكلمنا شوية عن إنه يعني أنت قلت حس إنه الإعلان الحكومي ماشي ما زال ماشي لصحف ولوسائل هي مش بتنتقد الحكومة يعني بتشتمها، بمعنى إنه هي بتتجاوز حتى المهنية الإعلامية المفهومة والمتفق عليها. يعني هل انت شايف انه يعني في تغيير في الصحف مثلا؟ لو اتكلمنا عن الصحف هل حصل تغيير فعلا في تعامل الوسائل دي اللي هي صحف كانت معروفة بأنها هي يعني صحف وصحفيين كانوا مع النظام الفات لآخر لحظة، وجاء نظام جديد أو جاءت الثورة، يعني هل هم ذاتهم متخيلين إنه التعامل معهم كان حيكون كده أو يكون مختلف؟ أو والحاجة دي طبعا ممكن يعني بالجواب عليه ونحن نقيسها بالنسبة للقنوات التلفزيونية المختلفة زي دي.
والله الصحف مثال جيد يعني. أول حاجة الحقيقة هو في مش في تغيير، إنما في استغلال للحرية. في استغلال للحرية الصحفية بالذات تحت ذريعة النقد، تحت ذريعة الحرية نفسها. وأنا في المقالات دي ضربت مثل يعني بيفوت على كثير من الناس، اللي هي انت مش يعني انت ما يعني ما ما بحق لك تحت بند الحرية تسيء استخدام الحرية. المثل اللي ضربته انه الدولة الألمانية العظيمة اللي قدامنا دي نتيجة للتجربة النازية اللي مرت بها ممنوع بنص القانون انه تكوين حزب نازي. ما في واحد يجي يقول انا عايز اكون حزب نازي، القانون بحاكمه. هنا في الدولة اللي احنا قاعدين فيها دي امريكا، القانون بيدرج الرسمة بتاعت الصليب المعقوف تحت بند الجرائم اسمها هيت كرايمز، جرائم الكراهية.
نعم،
جرائم الكراهية. ما بيخليك انك يعني ترسم، تمشي شارع ترسم الصليب المعقوف ده. القانون بحاكمك. دي الدول اللي فيها الحرية إلى آخر مدى. ويجي في السودان هسه تحت بند الحرية، استغلال الحرية، بيمارسوا كل الممارسات المؤذية للثورة السودانية. زي ما ذكرت، في ناس لغاية الليلة كلمة حق أريد بها باطل، بيدعوا بأنهم ينتقدوا في الأوضاع، لكن هي نفس العقلية اللي كانت بتمارس أثناء النظام البائد. كتاب ما عملوا حاجة غير إنه غيروا جلابيتهم بجلابية تانية، وبيكتبوا كل يوم، بيضخوا سموم يعني برضو تحت ذريعة الحرية. طيب السؤال المفترض إنه يوجه لنا كلنا، الصحف دي بتوزع كم؟ أنا ما عندي رقم معين، لكن لا تتجاوز توزيع أي صحيفة في السودان أو غالبية تقول 2000 ل 3000 جريدة دفع مع المبالغة يعني. طيب مستمرة كيف؟ يعني ما مستمرة بالتوزيع، ما في جريدة تستمر بالتوزيع. هي مستمرة بالإعلان، الإعلانيات، مش الإعلان التجاري بتاع المواطنين، الإعلان الحكومي. يعني لغاية الإعلان الحكومي ده مضخة كبيرة جدا لتسيير إعلام، لتسيير صحافة الفلول، وما في أي ضوابط فيه. كثير كثير مرات بتلاقيني إعلان حكومي في الصفحة الأولى، وفي أخبار مؤذية جنب الإعلان ده، مؤذية. أنا ما بدعو لتكميم الحرية، أنا ما بدعو لتكميم الأفواه، ما بدعو لانتهاك الحريات. بالعكس، أنا أكثر الناس سعادة بالحرية لأنه يزيد منها، لكن أنا ضد الممارسات السيئة للحرية. وده الحاصل أصلا. وقيس على ذلك زي ما تفضلت في إنه ما ينطبق على الصحافة ينطبق أيضا على الوسائل الإعلامية التالية. ما أنت لابد تسأل نفسك إنها كيف مستمرة. بعدين يعني الكتاب الفلول نفسهم الأساسة يعني ديت بياخدوا مبالغ خرافية. الحقيقة يعني للأسف الشديد، يعني مع الاحترام للزملاء، لكن نقول صغار الصحفيين ومجازا كبار الصحفيين. صغار الصحفيين دول حقوقهم مهضومة. دي أجيال جديدة يعني مفترض إنها تراعى في أشياء كثيرة جدا، في دورات تدريبية، في مسائل كثيرة جدا. المهم إنه ده حقوقهم مهضومه في الرواتب، حقوقهم مهضومه. يعني انا عرفت من غير ارقام يعني اقولها، لكن لما عرفت الارقام اللي بيتقاضوها الشباب ديل خجلت والله. لكن في نفس الوقت خجلت، لانه في نفس الوقت كبار الكتاب اللي هم الناس اللي ثبتوا اركان النظام القديم ياخذوا رواتب خرافيه يعني. طيب دي بتجي من وين برضه؟ الجريده الفلانيه دي مستمره كيف؟ دي اسئله مفترض تطرح على وزير، مفترض وزير الاعلام يطرحها على نفسه ويشوف الخلل وين. يعني نطف يعني، ما في عداله، ما في عداله بالنسبه للصحفيين. يعني انت تنتظر منهم شنو يعني؟ انت بتديهم فتاه يعني. حاجة مؤلمة والله، حاجة مؤلمة
نعم.
جدا.
نعم نعم نعم. طيب أستاذ صبحي، دائما لما نتكلم معاك برضو بنقوم يعني بحكم وجودك في الولايات المتحدة الأمريكية وقربك ويعني متابعتك للنظرة بتاعت العالم يعني وسائل الإعلام المختلفة، وفي حرية أكثر في تناول الحاجات والأخبار والتحليلات المتعلقة بالسودان. فعايزين نتكلم على عن يعني عن السودان والخارج والسياسة الخارجية، وبالذات الحاجات اللي ظهرت في الفترة الأخيرة، عدد يعني في عدد من القضايا المصيرية والاستراتيجية في متعلقة ببقاء يعني بالشعب السوداني مرتبطة بالخارج، ف والدور الخارجي من دول إقليمية أو دولية. عايزينك تكلمنا شوية عن قرايتك للخارج والسودان.
لا دي نقطة مهمة، أنا فيها مفارقات غريبة يعني. أو زي ما تكلمنا أو زي ما ذكرنا في الجزء الأول، في إنه في مسألة مهمة شديدة يعني، في اهتمام كبير جدا بالسودان على المستوى الخارجي، اهتمام كبير جدا. ده عنده أسباب يعني ممكن أنا أذكرها، لكن الناس ما منتبهين للنقطة دي. والاهتمام ده ما نتيجة لإنجاز شخص معين، أو ما نتيجة لإنجاز حتى الحكومة كلها، إنما نتيجة لإنجاز الثورة السودانية. نحن لغاية الليلة الناس ما قادرين يتخيلوا الانطباع في أذهان العالم عن هذه الثورة، مش على مستوى الأفراد يعني، حتى على مستوى الرسميات، على مستوى الدول. دي أشياء ما بنحسها نحن كمواطنين عاديين، لكن عندها بعد عميق جدا، إنه هذه الثورة جلبت للمواطن السوداني الاحترام، إنه هذه الثورة صنفت بأنها تضاف للتراث الإنسانية، وإنه الشعب السوداني الكلام بتاع سامانتا باورز كانت في زيارة الأسبوع الفات، تكلمت كلام عظيم جدا عن الشعب السوداني، كلام يعني يستحق إنه أي سوداني يفخر به ويفتخر بإنه ده انطباع الناس عننا. نحن دل الانطباع ده هو على نفس الشعب اللي كان بيذل الحكومة بتاعت الإنغاز. الليلة المواطن السوداني في المطارات ما بيمشي بتعطي راسه عشان ما يتهم بتهمة ما موجودة فيه اللي هي تهمة الإرهاب. الليلة المواطن السوداني بيمشي مرفوع الراس، لو حصل له ما حصل له عنده بلد محترم. فالثورة جلبت الاحترام للمواطن السوداني وللدولة السودانية، ونحن الثورة بتحاول تستعيد الثورة السودانية بتحاول تستعيد في شيء اللي نحن فقدناه طيلة 30 سنة، بنستعيد فيه. فالمفارقة غريبة جدا إنه الاحترام ده موجود برا، وفي إقبال، أنا زي ما ذكرت قبل في الجزء الأول، في إقبال أكثر من المردود المادي، أكثر من المردود المادي، في إقبال على المجتمع، على الحكومة السودانية بشتى المساعدات. لكن زي ما قلت لك، ما هو المجتمع الدولي ده بيمشي معاك لشوط، فشوية لما يلقاك أنت متقاعس، ما بتأدي مهامك كما ينبغي، ما في يعني تقدير لتصور ذاتك منك أنت في الداخل، هتتغير النظرة، مؤكد جدا هتتغير النظرة. فالحقيقة يعني وجود الثورة السودانية في المخيلة العالمية الدولية وجود كبير جدا، ينبغي أنه نحن نستثمره الاستثمار الصحيح. المشكلة الاقتصادية دي ما هي دي يعني ما هي الهدف النهائي للثورة؟ الفلول ربطوا نقدهم للحكومة السودانية الانتقالية، يعني ربطوها بالمسائل الاقتصادية، كأنما هي عايزين يحولوا الثورة دي من ثورة ذات مفاهيم قيمية كبيرة لثورة بطينية تهتم بالمأكل والمشرب والكهرباء والأشياء دي. دي كلها أشياء إلى زوال، إلى زوال بمعنى حلول إلى زوال. فبالتالي عندما تحل هذه المشكلة، يعني هم ربطوا نقدهم بحاجة زائلة متحركة، متى ما وجدت لها الحلول انت حيكون شنو يعني، حيكون الزريعة بتاعتك شنو؟ ما احتاج ان عندهم زريعة يعني. لكن دي كل اشياء يفترض انها تبث الهمة في الحكومة الانتقالية على اساس انها تمشي بموازة مع الثورة السودانية، ما تتخلف عنها، يكون قامتها على قامة الثورة السودانية، يكون اهتمامه بالمواطن السوداني على قدر ما طمحت له الثورة السودانية. وده المطلوب حاليا. وأنا أعتقد بأنه زي ما ذكرت لك في الجزء الأول، أنه الدولة السودانية محتاجة لإعادة هيكلة، محتاجة لإعادة هيكلة في أشياء كثيرة جدا، من بينها المواطن، العلاقة بين المواطن والدولة. لغاية الليلة في قطاع كبير جدا ما قادر يعني استرد من جواه، استرد الحاجة الفقدة في النظام القديم. فنحن محتاجين لأنه يكون في علاقة مبنية على أسس معينة بين المواطن والدولة. مفهوم المواطنة ما زال مفهوم بوهيمي عند كثير من الناس، مفهوم الدولة ما زال مفهوم بوهيمي عند كثير من الناس. وبرضه نرجع نمشي ونجي نرجع لأن هذه الرسالة الإعلامية اللي كان مفترض دي فلسفة الثورة أساسا مفترض يروجها يعني.
نعم. طيب ال- 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 لو قمنا مثلا دخلنا في تفاصيل شوية كده، إنه التناول يعني، لأنه بيجي في كلام كثير عن المحاور، مثلا إنه السودان النظام البشير دخل السودان في كان عارض البلد في سوق العلاقات الدولية، يعني الكلمة اللي كان بيتقال إنه في سوق نخاسة دولي. وواحدة من الحاجات الواضح إنها كانت من الأساسية في إعلان الحرية والتغيير، وكان في كل الوثائق بتاعة الثورة، حتى الاتفاق السياسي وفي الإعلان وفي أولويات الحكومة إصلاح العلاقات الخارجية دي، وإنه يعني بالتأكيد إنه كان في خلل في العلاقات، إدارة العلاقات الخارجية. لكن الموقف اليوم يعني مثلا في الإطار الإقليمي، علاقة السودان مع، وزي ما شفنا في الفترة الفاتحة، وإنت طبعا بخبرتك وفي في في قضايا القرن الأفريقي مثلا، التذبذب في علاقة السودان أو التوتر الواضح في علاقة السودان مع أثيوبيا أو مع في المنطقة برضو، يعني في العلاقة، علاقة السودان أو علاقته بالخارج وبما يسمى بالمحاور هي مثار جدل كثير في الشارع السوداني وفي القوى السياسية السودانية، فعايزين نسمع رأيك في الحتة دي.
نعم والله جميل، المحور هو أيضا محور مهم وملف مهم جدا، ملف السياسة الخارجية. والحقيقة يعني كل القضايا دي، القضايا السودانية دي كلها مرتبطة بارتباط بسيط جدا مع بعض. يعني دي السياسة الخارجية بترجعنا لأنه هل تم إعادة هيكلة وزارة الخارجية بالصورة اللي بتواكب الثورة؟ عشان انت عشان تصلح السياسة الخارجية لازم تصلح الخارجية ذاتها. فللأسف الشديد ما زالت يعني وزارة الخارجية تعج بالثعابين والأفاعي والفيران والذباب الإلكتروني وكل البلاوي اللي بتتخيل في أذهان الناس. ما زالت يعني ملأة بفلول النظام السابق. ويكفي ما حصل يعني من فضيحة في الأيام اليومين ثلاثة الفاتوا ديل في مسألة المعاينات تمت، يعني دليل على انه يعني فعلا وزارة الخارجية ما زالت تعج بالفلول. فزي ما ذكرت لك في انك اذا انت عايز تعالج الملف بتاع السياسة الخارجية عالج الخارجية ذاته في نفسها. يعني اضرب لك ثلاثة امثلة. سفير السودان في البحرين ضابط من الناس الحاكم وضباط 28 رمضان وما زال على رأس السفارة في البحرين. السفير المعتمد في الجامعة العربية كمال حسن أحمد ما زال موجود في وظيفته رغم أن الحكومة النائب العام السابق طالبه بالإنتربول، لكن ما في أي إنجاز تم في الخصوص.
هو يعني شغال في جامعة الدول العربية وأيوة
بيقال يعني، لكن ما في أي جهد من الحكومة الانتقالية على أساس إنه يعني مش المطالبة بمحاكمته. الوظيفة
نفسها. نعم
على الأقل يعني. المثال الثالث السيدة أميرة الفاضل في الاتحاد الأفريقي ما زالت تمارس مهامه في باسم حكومه، باسم الحكومه. المنصب ده جاته باسم الحكومه السودانيه، ما جاته لانه يعني من جهه ثانيه ولا جاته لانه جاي من بيته يعني للمنصب ده. هي جايه في منصب معتمد للحكومه السودانيه وما زالت موجوده تمارس في صلاحياتها. تبدي مجرد امثله يعني، قد تلقى الكثير يعني، لكن هي دي امثله حيه قدامنا في دليل على انه ما في اي اصلاح تم في وزاره الخارجيه. الست الدكتوره مريم الصادي جات للوزاره باهتمامات يعني ابعد من انها بنتكلم عنه ده. يعني ما في اي جهود ملموسه في اصلاح الوزاره على المستوى الهيكلي الاداري الوظيفي المعروف. وطبعا ده عرض لانتقادات حادة يعني من الناس يعني باعتبار انها يعني كثيرة التسفار، ومثلا قد تكون فيها يعني فيها تحامل عليها، ولكن في نفس الوقت فيها منطق. المنطق باعتبار انه السفريات الخارجية الظروف بتاعت الكوفيد 19 الكورونا فرضت واقع جديد زي ما انت عارف، اللي هو معظم الأنشطة بما فيها الأنشطة اللي بتقوم بها الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية وكده بقت بالزوم. يعني الزوم ده قرب المسافات. فما في معنى الاتسفار لأشياء ممكن تنجز بوسائل التقنية الحديثة. عشان كده قلت لك الموضوع قد يكون فيه تحامل وقد يكون فيه منطق، لكن هي الحل عندها في انها تمارس او تستخدم التقنية المعروفة دي في كثير من المشاوير اللي بتقطع جيئة وذهابة، لأنه حقيقة في حالة بتاع استسفار ملفت للنظر يعني. وقد يكون إنه الفلول ده لقت فرصة، ما هو الفلول دائما بيلتقطوا واحد، ولما أنت تلتقطوا أو يكون في أصوات انتقاد هم بيلقوها فرصة يزيدوا ويضخوا.
نعم نعم.
فهي سبب في النقد ده يعني، سببته لنفسها للأسف. طيب ده من جهة، من جهة تانية ده من الناحية الشكلية.
نعم.
من الناحية الموضوعية كان بالنسبة لي غريب جدا، غريب لآخرين مراقبين ومتابعين، التوجه بتاع الحكومة اللي هي قايدة وهي في السياسة الخارجية ما أخذ المنحة المحايد في مشكلة موقف العالم كله على رجلين، هي مشكلة صدام النهضة. في الحقيقة السودان، أنا ما بقول وزيرة الخارجية، السودان أو حكومة السودان أو الحكومة الانتقالية، الموقف بتاعها موقف ملتبس، لم يكن موقف محايدا. كان مفترض يكون، لأنه أصلا إحنا في النص يعني، الحياد ده مفترض إجباري بالنسبة لنا، لكن واضح إنه في ميلان، بدليل إنه الأثيوبيين رفضوا المبادرة طرحتها الحكومة الانتقالية بزريعة إنكم أنتم ما محايدين، وأعتقد إنه ده يعني واقع يعني، ما منطق، ما بيقدر واحد ينفيه يعني. وما كنت شايف إنه يعني أنا وآخرين ما شايفين في مبرر لعدم الحيادة المعروفة، ما في مبرر يعني. يعني دخلنا نحن في إشكالية يعني ما أعلم بقى إلا الله. ومبارح تم سحب السفير السوداني من أديس أبابا نتيجة
للتشاور، نعم
الالتباس اللي نحن بتكلم عنه ده. إذن في مشكلة،
نعم
إذن مشكلة. ونحن ضربنا مثل ب مثل واحد يعني، بلدين يعني، بلدين شقيقين يعني، ما عندنا يعني ما عندنا أي منفعة في الميلان على واحد ضد الآخر، ما في منطق في الحكاية دي، ولا عندنا نحن منفعة من الجهة من الموضوع ده. وزي ما أنت ذكرت موضوع السياسة الخارجية، النظام القديم عبس به وعبس رهيب جدا نتيجة لممارساته. الليلة أنت عندك يعني حكومة، جات حكومة الثورة، دي حكومة الثورة، العالم بيفهمها كده، العالم البردي بيفهمها إنها حكومة الثورة، جات وما عندها أي إرث يعني، ما عندها أي مشكلة زي النظام القديم موجودة قدام يعني، ما مفترض يكون عندنا علاقة سيئة مع أي مع بلدان العالم في الوقت اللي فيه، وكانت عندنا علاقة سيئة مع كل بلدان العالم، الصغير والكبير. وبدليل الرئيس المذكور يعني قضيته وصلت لغاية المحكمة الجنائية اللي هي أعلى هيئة أممية يعني قضائية في العالم. فده نتيجة إنه العبث بالملف بتاع السياسة الخارجية. أنا أعتقد بإنه حقنا تدارك، الحكومة الانتقالية تتدارك نفسها، أنه إحنا ماشيين لمنزلق الدخول في سياسة المحاور، في سياسة أخرى الحكومة ما دخل فيها لكن مفروضة عليها، سياسة إقليمية بيخاضع لمحورين بتصارعوا في بعضهم، هو المحور معروف، المحور الإماراتي المصري السعودي، والمحور الإيراني القطري التركي. ده أصل موضوع كان من النظام القديم، المسألة دي متتالية، ونحن ما عندنا مصلحة برضو، ما عندنا مصلحة ننحاز لأي محور. سياسة المحاور هي الأضرت بالبلد دي، وهي الوصلت البلد للحال اللي وصلت له، وصلنا له في ظل حكومة الإنغاز.
نعم نعم. طيب أستاذ فتحي، واحد من الملفات او القضايا اللي الناس اتكلموا عنها واثارت لغطا كثيرا في الفتره الاخيره موضوع المصالحه، المصالحه بتاعت يعني اللي هي الناس فهموها بانه هي في دعوات للتصالح مع الفلول او مع طبعا الناس بيسموها باسامي مختلفه. فرايك في موضوع المصالحه ده شنو الجدل الحاصل فيه ده؟
بعرف في مثل سوداني بيقول ضربني بكى وسبقني اشتكى. حاليا من المفارقات بتلقى الفلول بيشكوا انه الاخرين ما عادين يصالحوني، وهو جاني. فده واحد. الحاجه الثانيه المثيره للانتباه، ما انت عايز تصالح لشنو؟ انت اساسا انت دعوي زي ما هم بيقولوا، انت بتدعو لافكار معينه. الافكار دي ما عايزها لا سياسه، ما عايزها لا مصالح. الافكار اللي انت بتدعو لها دي هي في اماكن متاح لك، متاح لك سواء كان في المسجد سواء كان في الشارع سواء كان في اي مكان، متاح لك انك تبشر بالافكار الدعويه اللي انت بتقولها دي، ما محتاجه لمصالح. فالمصالحه دي لا، في نفس الوقت لما الناس تقول فصدين عن الدولة انت بتحتجها، وفي نفس الوقت عايز انه تفصل الدين عن الدولة، انت اللي عايز تفصل. فدي من الفراغات الغريبة جدا. الحاجة الثالثة اللي بتلفت الانتباه انه في كثير من الناشطين غير الفلول بيدعوا لحاجة غريبة جدا، بيدعوا لأنه نصالح الحركة الإسلامية بنصالح المؤتمر الوطني، وده كلام غريب جدا. ليه غراب الغرابة فيه؟ لأنه أصلا ما في فرق بين المؤتمر الوطني وبين الفلول اللي هم الحركة الإسلامية. لأنه ده كلهم الاثنين مشاركين في الجرمة التامة في 30 سنة. الجرمة التامة ده إما إنه شارك بالمشاركة المباشرة أفسد أو أجرم أو أي من الموبقات المعروف، أو سكت عليها. ما هو الساكت برضو بموازاة مع الفاعل، إما إنه سكت عليها أو إنه شارك فيها. طيب إذا هو ما شارك، أنا ما مطلوب إنه منه يدعو لمصالحة. اللي يطلع للدنيا دي يقول إنه أنا غلطان وأنا متأسف وأنا ارتكبت كده وكده وكده وكده، يمهد لحاجة. لكن كونه لا هو يعترف بجرمه ولا يعتذر للشعب السوداني وفي نفس الوقت عايز مصالح، أنا أعتقد بأنه ده خطل، يعني ما عنده أي منطق وما عنده أي أساس عشان الناس يصغوا له مجرد إصغاء. والمسائل دي دائماً بتصير لها حسام، المسائل دي بتصير لها النخبة. ده ما رأي الشارع. النخب دي عندها حاجات غريبة جدا. النخب بتروج على حاجة هي ما واقعية، اللي هي ظاهرة التسامح السياسي السوداني. ودائما المفهوم ده بيجي في أعقاب كل ديكتاتورية باعتبار ان احنا يعني متسامحين، وانه في حاله سودانويه اسمها التسامح ما بتشبه اي حاله في الدنيا. وانا اعتقد ده مفهوم خاطئ، لانه اساسا ما في حاجه اسمها في الدنيا، ما في حاجه اسمها التسامح السياسي. الدنيا دي نحن بنعرف التسامح الديني وفي تسامح اجتماعي، لكن ما في تسامح سياسي. لانه التسامح السياسي قايم، السياسة قائمة على 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 معطيات ومحاسبة. السياسة قائمة على معطيات ومحاسبة، فما في حاجة اسمها التسامح. التسامح الديني موجود، وربا دي بعد حروب كبيرة وطويلة وصلت للتسامح الديني، وكذلك التسامح الاجتماعي. لكن ما في دولة من الدول قالت انت. انا اعتقد المفهوم ده النخب دائما بتروجيه للإفلات من العقاب، ولبعض النخب للاستمتاع بحياة يعني فيها نوع من الأنانية، بتعاين لمتطلباته فقط، ما متطلبات عموم الشعب السوداني، ما متطلبات 40 مليون في حياة كريمة، في التعليم، في الصحة، في كل الأشياء الأساسية. بتنظر لها من ناحية إنها هي عادة تعيش الحياة برفاهيتها، كأنما إن السودان كله عبارة عن النخبة اللي بتمثل 1%. فده التغطوه بعض الناس يتلقى بالمفهوم العام، ولك عفى الله عما سلف، وبعض الناس يقوم ينسبوه يقول لك الله قال كده، والله ما قال كده. يعني بعض الناس يقول لك ينسب المقولة اللي هي مقولة شعبية يقول لك الله قال عفى الله عما سلف، يعني مجرد تعميه للكلام ده. فده يعني أنا في تقديري هو ترويج لمفاهيم للإفلات من العقاب. في جرائم ارتكبت، جرائم ارتكبت، في أنفس قتلت، أرواح أسرقت، وتعذيب حصل، وفضائع لا يعني فضائع لا تحصى ولا تعد. يعني الجرائم اللي قامت بها الإنغاز في 30 سنة، إذا مسكناها على المستوى الفردي الناس هتسهل. يعني كل يوم أنت بتطلع لك يعني مصيبة من المصالح، فده لا يمكن يكون مجازاته بالمصالح، يعني لا يمكن أن يكون ده مكافأته بالمصالح. في جرائم في عقاب، جرائم فساد في عقاب، جرائم جنائية في عقاب، كل جريمة عندها عقابة. الحديث عن المصالحة والمصالحة ده حديث يعني فيه خطل وفيه تضليل، وتضليل للرأي العام، وفيه يعني تحايل باعتبار أنه يعني يخطوا الحكومة الانتقالية ويخطوا الوطن السوداني، يخطوا في حيز ضيق، كنت في ركن ضيق باعتبار انه يعني ما حيكون في يعني انه هو الناس عموما الناس هم الرافضين المسألة بتاعت المصالحة، وانه هم ما رافضين، يعني كأنما هم المطلوب انهم ما يرفضوا، كأنما المطلوب هم يرفضوا والآخرين المستهدفين يوافقوا. فأنا أعتقد بأن موضوع المصالحة ده كلام أسير لتضليل الرأي العام ولصرف الرأي العام من القضايا الأساسية المفترض أنه تنتبه لها الحكومة الانتقالية. وأنا في تقديري أي يعني خطوات، نحن هسه الكلام بيسار على المستوى العام، لكن على المستوى الحكومة الانتقالية إذا أقدمت على أي شيء في هذا الخصوص تكون كتبت نهايتها بنفسها، لأنه هذا الشارع السوداني ما زال محتفظ بمراراته تجاه النظام القديم، ما زال يشعر بالغضب تجاه النظام القديم. فإذا الحكومة الانتقالية أقدمت على أي خطوة، أنا أعتقد بأنه الخطوة الممكن تطمن الرأي العام وتقطع دابر الفلول بالحديث في هذه الظاهرة هي ضرورة تسليم الرئيس المخلوع المحكمة الجنائية. ده أعتقد هو مطلب الشارع السوداني. أنا ما شلت لي إحصاء، ما عملت لي إحصاء عشان أحسب الحكاية دي، لكن من متابعة ما يحدث هنالك رغبة شديدة جدا جدا، وأعتقد بأنها هتعمل يعني تكون بريكسر، وهتعمل يعني منفذ
لاختراق. أيوة.
اختراق لتحويل كل القضايا السودانية، لأنها تتخطى في الإطار الصحيح.
نعم.
الرئيس المخلوع يجب أنه يسلم للمحكمة الجنائية.
نعم. تمام أستاذ فتحي، أنا شاكر لك جدا جدا لكلامك ولكل يعني المواضيع اللي تطرقنا لها دي، زي ما انا قلت انه يعني ان شاء الله انت نحن ونحن بنسجل الحلقه دي بعدها بايام قلائل هتتوجه الى السودان. دي اول مره ترجع لل يعني تمشي السودان بعد الثوره، فعايزين نسالك عن برامجك في زيارتك للسودان ان شاء الله. وانت طبعا ما تقطعت عن السودان بالكتابه وبالمشاركه في كل الحاجات، لكن برامجك في الزياره دي ان شاء الله.
والله أولا يا حسام، يعني أنا طبعا ضعيف جدا تجاه الوطن. يعني لو سألتني يعني عن مشاعري أسا بتلقاها خليط من القلق، خليط من الخوف، وخليط من الفرح، وخليط من المشاعر المتضاربة. يعني لأنه حقيقة يعني ما هي المسألة العودة الطبيعية، يعني هي الوقوف في حضرة وطن. انت يعني احتفظت به كثير جدا في وجدانك وفي قلبك وفي ذاتك، فاللحظات بتكون يعني متضاربة حقيقة. ده على المستوى العاطفي. يعني أنا سعيد جدا، يعني في نفس الوقت سعيد جدا إنه تتحقق لي يعني أمنية طالما حملتها يعني في ذهني، وإنه أشوف الوطن العظيم بعد الثورة. البرنامج يعني اللي أنا هالتزم به يعني إنه أنا على اتصال مع بعض يعني بعض كثير من الزملاء أصدقاء، يعني ما هو سياسية ولا هم أصدقاء، بيناتنا قواسم مشتركة، بيناتنا أفكار مشتركة، بيناتنا أهداف مشتركة، بيناتنا وطن. فهم يعني أنا رحني إشارتهم في، لكن الخطوط العريضة هيكون عندي لغة له الأولوية مع لجان الأحياء. قالوا دي أنا يعني أنت بتحاول تأخذ الصورة الحقيقية من الجراس، من القاعدة دي، القاعدة اللي أنا شايفها، وده صمام أمان الثورة يعني. فلا بد أنه ندخل من باب الثورة. وكذلك لقاءات أخرى مع قوى سياسية مختلفة، مع أشخاص ناشطين، مع آخرين شخصيات رسمية إذا رغبوا، لكن أنا من جانبي يعني ما في حاجة، لكن إذا رغبوا نسمع منهم ويسمعوا مننا. يعني كل الكلام اللي كنا قاعدين نكتبه ده، كل الكلام اللي كنا بنقوله برا، جات الفرصة في إنه يتقال مباشرة، يسمعوا مننا ونسمع منهم، وبيناتنا الوطن العظيم ده. وأنا يعني تفاعلت خيرا بهذه الزيارة لأنه استهليتها بلغة في السودان بكرة.
الله يخليك أستاذ فتحي، الله يخليك إن شاء الله. وناوي تعود يعني حيكون في زي لقاءات جماهيرية أو ندوات أو حاجات؟
أماكن ندوات، ندوات مختلفة. نعم. ندوات مختلفة في أماكن مختلفة.
نعم نعم،
وده كله حيكون بتغطية السودان بكرة يعني.
إن شاء الله، بإذن الله بإذن الله. أستاذ فتحي نحن شاكرين لك جدا جدا، وإن شاء الله تمشي وتصل الوطن بالسلامة وفي حضرة جلالك يطيب الجلوس، مهذب أمامك يكون القيام. ويعني الناس اللي بيقروا كتاباتك ومتابعينها إن شاء الله يشوفوك ويلتقوك، وزي ما قلت انت تسمع منهم ويسمعوا منك ان شاء الله. وشاكرين لك في سودان بكرة تفضلك بمقابلتنا مرة تانية، وان شاء الله نلتقيك لمرات قادمة ان شاء الله.
شكرا
جزيلا لك. شكرا لك، وشكرا للسيدات والسادة المشاهدات والمشاهدين الاعزاء، ونلتقيكم في حلقة قادمة من برنامجكم وان طال السفر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.